إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 49، وهو باب الدعاء عند الوضوء. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه، فقال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. هذا الباب باب الدعاء عند الوضوء، يعني طبعا من خلال الحديث الذي ذكره يتضح أنه لا يقصدها هنا خصوص دعاء الوضوء، الدعاء المخصوص يعني بالوضوء، وإنما يقصد يعني عموم الدعاء، الدعاء بأي شيء يعني من الخير للنفس أو للغير عندما يتوضأ الإنسان. ويستفاد من الحديث أنه يستحب أن يكون الدعاء على طهارة، أن يكون الدعاء على طهارة، لأن الدعاء فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يذكر الله تعالى على طهارة. فإذا كان الإنسان متوضئا، إذا كان الإنسان يعني على طهارة ووضوءه يعني لا يزال صحيحا يعني ولم ينتقض وضوءه، فلا يلزم يعني أن يتوضأ وضوءا مخصوصا لأجل الدعاء، وإنما يدعو مباشرة. وأما إذا كان الإنسان على غير طهارة فيستحب أن يتوضأ قبل أن يدعو، فإن من أسباب استجابة الدعاء أن يكون الإنسان على طهارة وقت الدعاء، وهذا على سبيل الندب يعني وليس على سبيل الإيجاب، وهذا على سبيل الاستحباب يعني وليس على سبيل الوجوب. فلا يجب يعني أن يكون الإنسان متوضئا وقت الدعاء، وإنما يستحب ذلك ويكون أرجى لاستجابة الدعاء. الحديث الذي أورده حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به. النبي صلى الله عليه وسلم طلب ماء وتوضأ به، وكان ذلك في غزوة أوطاس، في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. وأبو عامر هذا هو أخو أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أبو عامر الأشعري أخو أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. قال: ورأيت بياض إبطيه، يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه رفعا شديدا، يعني بالغ في رفع اليدين، يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس رداء يعني على كتفيه، فإذا بالغ في رفع اليدين يعني ربما انكشف يعني ما يعني الجلد الذي تحت إبطه يعني صلى الله عليه وسلم. ف الصحابي يذكر هذا يعني كعلامة على شدة يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم اليديه، ليوضح يعني أنه رفع يديه رفعا شديدا، وهذا أيضا مما يستحب في الدعاء إذا كان فيه مناشدة لله سبحانه وتعالى وتضرع يعني شديد لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وحتى يعني بدا بياض إبطيه، وقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. وكان أبو عامر قد استشهد يعني في هذه الغزوة رضي الله عنه وأرضاه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوات العظيمة. فهنا يعني يستفاد من الحديث يعني كما ذكرنا استحباب أن يكون الإنسان على طهارة عند الدعاء، وكذلك استحباب المبالغة في رفع اليدين، واستحباب الدعاء للآخرين يعني الأحياء منهم والأموات. الباب الذي بعده قال: باب الدعاء إذا على عقبة. باب الدعاء إذا على عقبة، والعقبة يعني المكان المرتفع من الأرض. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيها الناس، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا هذا الباب باب الدعاء إذا على عقبة، يعني إذا صعد الإنسان فوق مكان مرتفع من الأرض، فوق مكان مرتفع من الأرض، فيعني ما الذي يشرع من الدعاء عندما يصعد الإنسان فوق مكان مرتفع من الأرض. وطبعا يستفاد من حديث الباب أنه يستحب التكبير إذا الإنسان صعد في مكان مرتفع، فإنه يستحب التكبير أن يكبر، وإذا هبط يعني إذا كان الطريق يعني منحدرا إلى الأسفل وهبط الإنسان يعني إلى الأسفل، فإنه يستحب التسبيح، يستحب التسبيح، يقول سبحان الله سبحان الله ويكرر ذلك، يعني في الصعود يكبر ويكرر التكبير، وفي النزول يسبح ويكرر التسبيح، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة يعني في اختيار التكبير يعني عند الصعود والتسبيح عند النزول، قال لأن الإنسان إذا صعد فالصعود يعني النفس ربما يعني فيها يعني عزة للنفس، يعني ودائما الصعود يذكر الإنسان بالعلو والارتفاع ونحو ذلك، فشرع يعني التكبير أن الإنسان يعني لا يعجب بنفسه و يعني لا يطغى مثلا أنه يرتفع ويعلو مثلا يكون فوق الآخرين وكذا، فهذه المعاني يعني ربما تصيب النفس مثلا بشيء من العجب أو التعالي أو كذا، فيقول الله أكبر الله أكبر، فيتذكر أثناء صعوده أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأن الكبرياء لله سبحانه وتعالى. وفي المقابل يعني عند النزول، عند النزول طبعا النزول فيه يعني إحساس يعني النزول يذكر يعني بالضيق ويعني الانتقال إلى حال أدنى، يعني أو يعني دائما النزول يعني يعبر به عن الانحدار مثلا من حال الأرفع أو الأعلى أو الأحسن إلى الحال يعني الأدنى أو الأقل، أو فيعني ربما سبب يعني ضيقا للنفس أو شعور أو يعني النفس تستحضر دائما يعني الشيء يذكر بشبيهه وبمثيله، فكل إنسان يعني كان مرتفعا وعاليا وبعدين بدأ ينزل يذكر مثلا إنسان كان مثلا في منصب أو في نعمة أو كذا، وبعدين بدأ مثلا ينزل يعني يفقد مثلا نعمة أو يفقد خير أو يعني تتقهقر مثلا أحواله وتتأخر أو كذا. فالتسبيح قالوا التسبيح يعني من أسباب الفرج، من أسباب الفرج يعني وإزالة يعني الضيق وتفريج الهم، كما في قصة يونس عليه السلام كما ذكر الشارح رحمه الله، قال كما في قصة يونس عليه السلام قال سبحانه وتعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهنا إيه؟ وحد الله تعالى وسبحه وهو الظلمات وكان في بطن الحوت، وبطن الحوت هذا يعني في أسفل يعني شيء يعني أسفل من مستوى البحر يعني، وأسفل الحوت يعني في بطن الماء، فهذا يعني غاية النزول يعني والهبوط، وكان في غم وكذا فسبح فقال سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فكان تسبيحه وتوحيده يعني سببا في كشف الغم عنه وإزالة يعني هذا الحال الذي كان فيه في سفل يعني ونزول وانحدار، إلى يعني تفريج الهم والعودة يعني إلى الرفعة والعلو وكذا. فعلى كل حال يعني هذه بعض الحكم يعني التي يحاول العلماء يعني استنباطها يعني من خلال يعني التأمل في معاني هذه الأذكار وسبب اختيار هذا الموضع لهذا الذكر يعني. لكن على كل حال سواء علمنا الحكمة أو لم نعلمها يعني فإن المشروع عند الصعود أن يكبر وعند النزول أن يسبح. والعلماء يلحقون بالصعود يعني فوق جبل أو مرتفع من الأرض يلحقون به أي صعود يعني. الآن مثلا في عصرنا الحديث وكذا وجد يعني وسائل أخرى للصعود، ممكن مثلا صعود ركوب المصعد الكهربائي أو السلالم الدرج يعني أو السلالم سواء كهربائية أو عادية يعني يكون فيها صعود، أو ركوب طائرة مثلا أثناء صعود الطائرة. يعني أي صعود بأي كيفية كانت يعني يستحب فيه التكبير أيضا، وأي نزول سواء يعني نزول من طائرة إلى الأرض أو نزول من المصعد إلى الأرض أو يعني النزول من السلالم يعني أو الدرج أو كذا يعني إلى الطابق الأعلى إلى الطابق الأسفل، ففي أي نزول يستحب أيضا التسبيح. فيستحب التكبير عند الصعود ويستحب التسبيح عند النزول. طيب الحديث الذي معنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. ويقول الشارح يعني لم أقف على تعيينه يعني تتبع الشارح الروايات يعني ولم يتضح من خلالها أي سفر قصده أبو موسى يعني رضي الله عنه، أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من سفرة ولا يعلم بالضبط يعني أي سفرة يقصدها، وهذا طبعا لا يؤثر يعني في شيء. المهم أنه سفر من الأسفار كان فيه أبو موسى مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكنا إذا علونا كبرنا. كنا إذا علونا يعني أثناء طبعا السير يعني في طريق السفر في الصحراء وكذا تأتي مرتفعات وجبال وكذا والطريق يعني يصعد إلى الأعلى. فكنا إذا علونا يعني إذا صعدنا يعني مرتفعين كبرنا. وطبعا في الروايات الأخرى يعني والأحاديث الأخرى فيها كنا إذا علونا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا أو إذا هبطنا سبحنا. فكنا إذا علونا كبرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم. معنى اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا ولا تجهدوا أنفسكم، يعني لا تجهدوا أنفسكم وعليكم بالرفق. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يكبرون بصوت عال جدا يعني يجهدون أنفسهم ويبالغون في رفع الصوت بالتكبير. فكانوا يعني إذا صعدوا كبروا وعلت أصواتهم وارتفعت بالتكبير. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا بأنفسكم يعني لا داعي لأن تشقوا على أنفسكم بالرفع الشديد للصوت. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني أنتم تدعون الله سبحانه وتعالى والله عز وجل ليس بأصم بل هو سميع سبحانه وتعالى، وليس بغائب بل هو قريب وعليم بما تقولون سبحانه وتعالى. وهذه من الصفات السلبية، تسمى الصفات السلبية أو صفات السلوب اللي هي الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى. ففي الكتاب والسنة فيها إثبات صفات لله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا نفي بعض صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى. هناك إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، وهناك نفي لصفات النقص عن الله سبحانه وتعالى. فهنا يعني فيه نفي الصمم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، نفي الغياب، فبمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني سميع يسمع ما تقولون وهو قريب ويعلم سبحانه وتعالى ويسمع ويرى. قال ولكن تدعون سميعا بصيرا، هذه الصفات إثبات يعني لله سبحانه وتعالى أن الله تعالى سميع بصير، فيعني لا داعي للصياح الشديد أو رفع الصوت الشديد. طبعا هذا في هذا الموضع يعني هذا يستفاد منه أنه في دعاء السفر أو في الدعاء يعني بالتكبير أثناء الصعود والتسبيح أثناء النزول يعني لا داعي فيه للمبالغة في رفع الصوت والجهر الشديد. وطبعا هذا يختلف يعني عن تكبيرات العيد وتكبيرات يعني عشر ذي الحجة وكذا، والتكبيرات في عقب الصلوات في يعني في أيام العيد وكذا، فهذه شرع فيها رفع الصوت، يعني هناك مواضع رفع فيها رفع شرع فيها رفع الصوت والجهر، ومواضع يعني لا يشرع فيها هذا. فهناك مثلا يعني هذه التكبيرات العيد وعشر ذي الحجة ورد فيها أن الصحابة كانوا يكبرون حتى ترتج منا تكبيرا، حتى منا كانت ترتج يعني بالتكبير. وكذلك يعني في حالة التأمين في الصلاة يشرع فيه أيضا الجهر الشديد، رغم أن التأمين يعتبر دعاء يعني بمعنى اللهم استجب، يعني آمين بمعنى اللهم استجب، هذا يعتبر دعاء، ومع ذلك يشرع الجهر به كما ورد في الأثر عن عطاء قال صليت، عطاء بن أبي رباح قال صليت في هذا المسجد يعني المسجد الحرام وفيه 100 رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا قال الإمام ولا الضالين قالوا آمين وجهروا بها حتى يرتج بها المسجد، أو كما قال يعني رحمه الله. فهنا يعني عطاء روى عن 200 صحابي كانوا يصلون معه في المسجد الحرام ويرتج المسجد الحرام بتأمينهم خلف الإمام وكذا. هناك يعني مواضع يشرع فيها الجهر بالأذكار، يعني الجهر له حكمة معينة بغرض يعني تذكير الآخرين حتى يقتدوا بك يعني ويذكرون الله تعالى، لكن فيما عدا ذلك من المواضع فيكون المشروع في الدعاء هو خفض الصوت به، لأن الإنسان في الأصل يعني إنما يدعو الله سبحانه وتعالى والله تعالى مطلع على ما يقول ولا داعي لرفع به الصوت. قال ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي، قل أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى علي يعني جاء إلي وأنا أقول في نفسي يعني وأنا أقول بصوت خفيض لا حول ولا قوة إلا بالله. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يذكر الله تعالى بهذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس، وهو اسم أبي موسى الأشعري، فهو كنيته أبو موسى واسمه عبد الله بن قيس، والأشعري هذا نسبة إلى قبيلته الأشعريون، قبيلة يعني من قبائل اليمن، فهو منسوب إلى هذه القبيلة وكنيته أبو موسى واسمه عبد الله بن قيس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال يعني رواية أخرى يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله بأنها كنز من كنوز الجنة، ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول يعني لا تحول عن معصية الله إلا بالله، لا تحول عن معصية الله تعالى إلا بالله، أو لا تحول يعني عن أي مكروه بصفة عامة، يعني لا تحول عن المعصية أو لا تحول أيضا عن أي شيء مكروه، حال يعني غير طيب أو مثلا مصيبة الإنسان فيها، أو يعني أي شيء يعني الإنسان يحب أن يتحول عنه وينتقل عنه إلى حال أفضل، فلا تحول إلا بالله سبحانه وتعالى. ولا قوة إلا بالله يعني لا قوة على طاعة الله ولا قوة للإنسان على تحصيل يعني أي خير من خيري الدنيا والآخرة إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا معنى هذه الكلمة العظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول عن أي معصية أو مكروه أو شيء سيء إلا بالله، يعني إلا بالاعتماد على الله وبالمدد يعني من الله سبحانه وتعالى. ولا قوة للإنسان على الطاعة أو على تحصيل يعني أي خير من خير الدنيا والآخرة إلا بالله، إلا بتوفيق الله ومعونته وتأييده سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة العظيمة فيها يعني تفويض الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها التوكل على الله والاعتماد عليه، وتبرؤ الإنسان يعني من حوله وقوته واعتماده على الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة كنز من كنوز الجنة، والكنز هو المال المخفي، المال المخفي أو المال النفيس يعني، والأشياء النفيسة العظيمة المقدار التي يعني يخفيها الإنسان صيانة لها ويعني وخوفا عليها. فهذه الكلمة العظيمة كنز من كنوز الجنة، بمعنى أن يعني ثوابها يعني ثواب عظيم القدر، ثواب عظيم القدر يعني لا يستطيع الإنسان أن يدرك يعني مدى عظمته، وقد أخفاه الله سبحانه وتعالى للمؤمن في الجنة، بحيث إنه يعني يفاجأ به في جنات النعيم بثواب عظيم يعني ما خطر على باله وأخفي له يعني لنفاسته ويعني وعظمته. فهذه الكلمة يعني كنز من كنوز الجنة، يعني ما ذكر لها ثواب، مثلا ثوابها مثلا 10 حسنات ولا 20 حسنة ولا كذا، لا يعني وصف ثوابها بأنه كنز. والكنز هذا يعني الإنسان مثلا عنده يعني ثروة عظيمة أو شيء يعني نفيس جدا، ويعني يريد صيانته ويريد يعني الحفاظ عليه ويخاف عليه من الآخرين فيخفيه يعني وهكذا. فإذا يعني عثر عليه الإنسان، يعني الذي مثلا يحفر في الأرض ليبني بيتا وبعدين يعثر على كنوز أثرية يكون ناس من الأمم السابقة يعني أخفوها في جرة ولا كذا، ويجد فيها يعني الإنسان يبتهج يعني يفهم شيء يعني جاء على غير يعني توقع، وفوجئ بأشياء يعني نفيسة القدر وعظيمة المقدار. ويعني فهكذا يعني تشبيه لثواب هذه الكلمة هو أجرها عند الله سبحانه وتعالى بأنها كنز من كنوز الجنة. الباب الذي بعده قال: باب الدعاء إذا هبط واديا. باب الدعاء إذا هبط واديا، قال فيه حديث جابر رضي الله عنه. هنا الإمام البخاري رحمه الله اكتفى بالإشارة إلى الحديث فقط، يعني لم يورد نص الحديث وإنما أشار إليه، لأنه سبق أن رواه قبل ذلك في أبواب سابقة، فاكتفى هنا بالإشارة إليه، وضع العنوان واكتفى بالإشارة إليه. باب الدعاء إذا هبط واديا، يعني إذا نزل في الطريق، بعد أن ذكر الدعاء إذا علا ذكر الدعاء إذا هبط، يعني إذا نزل الإنسان. وفي حديث جابر، وحديث جابر الذي أشار إليه هو أنه قال رضي الله عنه: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. كنا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار يعني وفي الطرقات، يعني إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. فهذا يفيد يعني استحباب التسبيح عندما ينزل الإنسان، وذكرنا أن هذا يشمل النزول يعني من جبل أو مرتفع من الأرض يهبط منه إلى الوادي، الوادي يكون في أسفل في الأسفل يعني أسفل الجبل، وكذلك أيضا يشمل النزول من الطائرة إلى الأرض، أو النزول من المصعد إلى الطابق الأسفل، أو النزول من السلم إلى الطابق الأسفل. كل هذا يستحب فيه التسبيح، عند الصعود يستحب التكبير، وعند النزول يستحب التسبيح، ويكرر ذلك يعني أثناء النزول. الباب الذي بعده قال: باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع. إذا أراد سفرا أو رجع، قال فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس، ثم قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا الباب باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع، يعني أو رجع من السفر، إذا أراد سفرا أو إذا رجع من السفر. وأيضا أشار إلى حديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث يعني سبق ذكره في قصة رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، وهو راجع من غزوة خيبر إلى المدينة. فأنس رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو راجع من غزوة خيبر إلى المدينة كان قد أردف خلفه صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، صفية بنت حيي، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الطريق يعني وهو عائد من خيبر، وأردفها خلفه يعني كانت راكبة خلفه على الدابة. ثم ذكر في هذا الحديث أنه قال فلما أشرفنا على المدينة، أشرفنا يعني صرنا نرى المدينة من بعيد، أشرف على الشيء يعني تطلع إليه ونظر إليه يعني من بعيد أو كذا، فلما أشرفنا على المدينة يعني تراءت لنا المدينة من بعيد يعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. فهذا حديث أنس رضي الله عنه الذي أشار إليه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء في أثناء يعني رجوعه من السفر. والحديث الذي معنا هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل يعني رجع من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض، والشرف هو المرتفع من الأرض، وذكر الشارح هنا أنه في بعض الروايات على كل شرف، في بعضها على ثنية من الأرض أو فدفد من الأرض، وكلها يعني الشرف والثنية والفدفد كلها تأتي بمعنى المكان المرتفع، سبنا طبعا بعض التفصيلات يعني قالوا الفدفد المكان المرتفع أو الأرض المستوية أو الفلات الخالية من شجر أو غيره أو غليظ الأودية ذات الحصى، كلها يعني أنواع من المرتفعات، لكن توصف العرب يعني لهم تسميات لهذه المرتفعات حسب يعني كونها من الحصى ولا من الرمل أو فيها شجر أو ما فيها شجر أو غيره، لكن يعني بصفة عامة الحديث أفادت استحباب التكبير على كل مرتفع من الأرض بصفة عامة بغض النظر عن نوع هذا المرتفع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل يعني رجع من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ويدعو بهذا الدعاء المذكور. وطبعا هنا يعني عند هذا الحديث يعني في هذا الدعاء عند الرجوع من سفر يعني غزو أو حج أو عمرة، من سفر يعني كان هذا السفر للغزو أو للحج أو للعمرة. فيقول الشارح يعني ظاهره اختصاص ذلك بهذه الأمور 3، لكن ليس الحكم كذلك عند الجمهور. جمهور العلماء قالوا يعني لا يستفاد يعني من الحديث انحصار هذا الدعاء بالرجوع من سفر غزو أو حج أو عمرة، بل يشرع قول ذلك في كل سفر إذا كان سفر طاعة، يعني يقاس على هذه الأمور 3 كل سفر طاعة كصلة رحم أو طلب علم أو غير ذلك من أسفار الطاعة، يعني سفر بغرض الثواب والأجر، فيشرع فيه هذا الدعاء عند الرجوع منه. قال وقيل يتعدى أيضا إلى المباح، وقيل يشرع هذا السفر أيضا، يشرع هذا الدعاء أيضا في الرجوع من أي سفر مباح، يعني حتى لو راجع من سفر سياحة يعني في الأرض، يعني السياحة طبعا إذا كانت مباحة يعني في مكان في حدائق أو بساتين أو مناظر طبيعية جميلة وكذا، يعني ليس فيه يعني بغرض اقتراف آثام أو شيء، أو الرجوع من سفر تجارة أو سفر يعني دراسة شيء من العلوم المباحة أو كذا، فيشمل الرجوع من أي سفر يعني طاعة أو سفر مباح. واختلف يعني في سفر المعصية، ذكر يعني بعض العلماء قال يشرع في سفر المعصية أيضا، يعني والعياذ بالله لو إنسان يعني سافر ليقترف يعني إثما في بلد مثلا فيها مشهورة مثلا بفواحش ولا منكرات ولا كذا، وراح يعني يقترف فيها فاحشة ويرجع، ولا سافر ليسرق مالا ويرجع، ولا سافر يعني أي سفر معصية وكذا، فالبعض قال يعني يشرع هذا الدعاء في أي سفر، والبعض قال لا هذا لا يشمل سفر المعصية. فالذي قال سفر المعصية قال المسافر سفر المعصية يعني وأحوج إلى الذكر وتحصيل الثواب، يعني يعوض ويكفر عما فعل وكذا، فلا نحرمه يعني من الذكر وكذا. يقول قالوا يعني يقولون نعم، يعني الراجع من سفر المعصية عليه أن يذكر الله ويستغفر ويتوب، لكن لا يسن له هذا الدعاء المخصوص، يعني قالوا نحن لا نمنع الراجع من سفر المعصية، لا نمنعه من الذكر والتوبة والاستغفار، لكن يعني نقول يعني نمنعه من هذا الدعاء المخصوص، لأن هذا الدعاء المخصوص يعني هذا يعني عبادة، والعبادة توقيفية، فنقتصر على ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما أشبهه يعني، وليس هذا مما يشبه ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. لا هو الكلام عن هذا الدعاء بالذات، يعني لأن هذا الدعاء ورد فيه كان إذا قفل من سفر حج أو غزو، حج أو أمرة أو غزو، فاقتصر يعني على هذا، لكن معظم أدعية السفر الأخرى يعني فيها إذا سافر أو إذا أراد سفرا أو كذا، يعني مطلقة يعني ليست مقيدة بنوع السفر، لكن هنا يعني حدد نوع السفر، فالبعض يعني اقتصر على الأنواع الثلاثة المذكورة، والبعض قد يلحق بها ما يشبهها وقالها هنا يعني، يعني طبعا هذا التقييد يعني قالوا هنا هذا التقييد ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يعني لا تقول هذا الذكر إلا في سفر غزو أو حج أو عمرة، ولكن هو الصحابي يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من سفر غزو أو حج أو عمرة دعا بهذا الدعاء، فقالوا يعني هو الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر إلا سفرا من هذه الأسفار، يعني كل أسفار النبي صلى الله عليه وسلم إما يعني كانت سفر غزو أو سفر حج أو سفر عمرة، فبالتالي الصحابي يعني ما رأى إلا عودة النبي صلى الله عليه وسلم من سفر من هذه الأسفار، فظن الصحابي يعني اختصاص الدعاء بهذه الأسفار، لكن العلماء قالوا هو الحاصل أن هذا الوصف سفر حج أو عمرة أو غزو هذا يشمل كل أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقولها في كل الأسفار التي يرجع منها، ولم ينهى أمته عن أن تقولها في غير هذه الأنواع من الأسفار، فيظل يعني الدعاء يعني مشروعا في كل سفر. فالخلاصة يعني أن الأرجح أن الدعاء يعني مثله مثل غيره من أدعية السفر يدعى به في الرجوع من أي سفر من الأسفار. طيب فالخلاصة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني في الرجوع من الأسفار كان إذا على يكبر على كل شرف ثلاث تكبيرات، الأول يعني عندما يصعد مرتفعا يكبر ثلاث مرات، وبعدين يقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. طبعا آيبون بمعنى راجعون، آيبون بمعنى راجعون، وطبعا الرجوع يشمل الرجوع الحسي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتذكر بالشيء الحسي يعني ما يشبهه من المعاني الأشياء المعنوية، فهنا يعني آيبون بمعنى راجعون يتذكر برجوعه الحسي، يعني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الرجوع المعنوي بمعنى الرجوع إلى الله، يعني آيب معنى راجعون يعني إلى المدينة أو راجعون يعني إلى بلدتنا يعني التي نقيم فيها. وهذا يذكر يعني بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. تائبون، ولذلك يعني إيه قال آيبون تائبون، فالتوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يعني، والندم يعني على ما سلف من الإنسان يعني من الذنوب، والعزم على عدم العودة إليه. تائب لربنا حامدون، فحمد الله سبحانه وتعالى. وقوله تائبون يعني إما يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد به تائبون يعني من التقصير يعني من كمال العبادة، يعني التقصير في العبادة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغم طاعته لله سبحانه وتعالى وإقباله على العبادة يعني كان يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، يعني مما يعني يرى صلى الله عليه وسلم أنه تقصير يعني في عبادة الله، وأنه كان ينبغي أن تكون العبادة يعني أكمل مما كانت، أو أنه على سبيل التواضع أو تعليما لأمته، يعني تعليما لأمته أن تقول ذلك. وقد يراد بالتوبة يعني الاستمرار على الطاعة. المهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني تائبون آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ثم يقول صلى الله عليه وسلم يقول صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. طيب صدق الله وعده، ما المراد بهذا الوعد؟ طبعا الله سبحانه وتعالى وعد عباده وعودا، يعني هناك أكثر من وعد لله سبحانه وتعالى، فأي الوعود يعني هو المقصود هنا؟ فقيل يعني المراد صدق الله وعده أي بإظهار دينه، في قوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة، وقوله سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. قال وهذا مناسب لسفر الغزو، يعني كان في الرجوع من سفر الغزو يعني يقصد هذا الوعد، وفي الرجوع من سفر الحج والعمرة ربما يريد الوعد الآخر، وإلى تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فهذا وعد آخر لله سبحانه وتعالى. في الحقيقة يعني الأصوب يعني أن يقال إن هذا يشمل كل ما وعد الله سبحانه وتعالى به، فصدق الله وعده، يعني هذا اسم جنسي يعني يشمل كل الوعود التي وعد الله سبحانه وتعالى بها، فالله عز وجل لا يخلف الميعاد. ويعني ومن هذا أن الله تعالى وعد التائبين بقبول توبتهم، ووعد الداعين باستجابة دعوتهم، ووعد الطائعين أن يدخلهم الجنة، فهذا يشمل يعني كل ما وعد الله تعالى، وعد الطائعين أن يدخلهم الجنة، وعد الداعين أن يجيب دعاءهم، والتائبين أن يقبل توبتهم، وهكذا. فيعني كل وعد وعد الله تعالى به فهذا داخل في هذا. صدق الله وعده ونصر عبده، ونصر عبده أي محمدا صلى الله عليه وسلم، نصره الله سبحانه وتعالى. وهزم الأحزاب وحده، وطبعا الأحزاب هنا يقصد بها يعني الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، حيث إن الأحزاب يعني جمع حزب، والحزب هو القطعة المجتمعة من الناس، مجموعة من الناس المتحزبة يعني مجتمعة على مبدأ معين أو شيء معين يعني، واجتمعوا عليه وتعاهدوا عليه. فالأحزاب طبعا يعني كما حصل يعني في غزوة الخندق أن تحزب على النبي صلى الله عليه وسلم مشركو قريش وغطفان ويهود المدينة والمنافقون وكذا، يعني كل هؤلاء تحزبوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم لقتاله في غزوة الأحزاب. فهزم الله تعالى الأحزاب وحده ونصر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وقال القرطبي يحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى الدعاء، أي اللهم اهزم الأحزاب، يعني وهزم الأحزاب وحده، وحينا يأتي خبر بمعنى الدعاء، مثل إيه؟ مثل مثلا تقول يعني رحمه الله، يعني إذا شخص مثلا توفي فنقول رحمه الله، رحمه الله هذه صيغة فعل ماضي، يعني صيغة فعل ماضي، يعني ظاهر العبارة من الناحية اللغوية كأنه خبر، كأنك تخبر أن الله تعالى رحم فلانا، لكن القصد هنا الدعاء. نحن لا نعلم هل رحمه الله أم لا، يعني لكن نحن هذا شيء يعني في علم الغيب نرجو له طبعا، إذا كان نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، إذا كان يعني إنسان ظاهره الإحسان والإسلام والخير فنرجو له الرحمة، لكن عندما نقول رحمه الله نقصد الطلب من الله تعالى، يعني بمعنى اللهم ارحمه، قل غفر الله له، يعني بمعنى اللهم اغفر له. فحين يأتي الخبر ويراد به الدعاء، فالقرطبي يقول يعني يحتمل أيضا أن المراد هنا يعني هزم الأحزاب، بمعنى اللهم اهزم الأحزاب، ويراد بهم يعني كل من تحزبوا على المسلمين، ويعني كل من تجمعوا لإيذاء المسلمين والإضرار بهم، فكأننا يعني نطلب من الله تعالى أن يهزمهم وأن ينصر عباده المسلمين عليهم. فإذن يعني الخلاصة أنه يستفاد من هذا الحديث يعني مشروعية هذا الدعاء عند العودة من أي سفر من الأسفار، يستحب للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء العظيم. وأيضا فيه يعني مسألة الإنسان يعني يتذكر بالمواقف الدنيوية يعني والأشياء الحسية التي يمر بها، يتذكر بها ما يناسبها من المعاني الجليلة يعني، وهذا يشبه يعني التذكر بالرجوع من السفر، تذكر أنه يذكر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وبالتوبة إليه، فالإنسان يستحضر هذا المعنى. هذا يشبه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا دخل الخلاء مثلا وقضى حاجته وكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم إن يقول غفرانك، يستغفر الله تعالى. فقالوا برضو المناسبة يعني أن قضاء الحاجة يعني فيه يعني الإنسان مثلا يعني تخلص من نجاسة يعني حسية، وشيء يعني حسي كان يؤذي الإنسان ويضره، والإنسان يعني تنظف منه وتخلص منه، فيتذكر النجس المعنوي يعني وهو الذنوب والمعاصي، فهي قذر يعني هذا القذر الحسي ذكر الإنسان بالقذر المعنوي النجاسة يعني الذنوب والمعاصي، فالتطهر منها التطهر كان من الأذى الحسي، كان تطهر يعني الاستنجاء وإزالة يعني أثر النجاسة، التطهر من الأذى الذنوب والمعاصي يكون إيه بالاستغفار التوبة يعني والاستغفار، لذلك كان يستغفر يعني عند قضاء الحاجة يعني من باب استحضار الشيء يعني بما يشبهه أو يماثله، وله يعني نظائر أخرى كده يعني كان بعض المواقف النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر بالشيء الحسي يعني بعض المعاني الجليلة، يعني زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع أصحابه على جدي أسك ميت، جدي أسك ميت، أسك يعني به عيب خلقي في أذنيه يعني أذنه يعني ملتصقة برأسه يعني مشوه الخلقة يعني، وهو ميت وملقا يعني على يعني مزبلة أو كذا أكرمكم الله يعني، وملقى في هذا الجدي الميت يعني وملقا عليها، وقد يعني صار ريحه يعني كريها وكذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيكم يأخذ هذا بدرهم، قال أيكم يأخذ هذا بدرهم، من يشتري هذا الجدي السك الميت بدرهم؟ فالصحابة رضي الله عنهم تعجبوا يعني قالوا غفر الله لك يا رسول الله، غفر الله لك يا رسول الله. وأجاب أكثر من صحابي يعني أحدهم قال يا رسول الله إن أحدنا يعني لا إن أحدنا لا يرضى أن يأخذه بشيء، أو قال آخر يعني إن أحدنا لا يرضى أن يأخذه ويكون له درهم، يعني لو حيدوله درهم عليه يأخذه مش هيأخذه أو لا يأخذه بشيء. وقال أحدهم يا رسول الله لو كان حيا لكان معيبا، فكيف يعني وهو ميت والدرهم هذا يجيب جدي يعني سليم صحيح يعني، فيقول لو كان حيا لما قبلنا أن نشتريه بدرهم وهو يعني معيب ومشوه الخلقة وكذا، كيف نشتريه وهو ميت وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون على الله تعالى من هذا على أحدكم، قال للدنيا أهون على الله تعالى من هذا على أحدكم، يعني الدنيا يعني أحقر وأهون عند الله سبحانه وتعالى. انظر يعني إلى كراهيتكم لهذا الجدي ونظركم إليه يعني على أنه لا يسوى شيئا ولا قيمة له والإنسان يمكن لا يقبل أن يأخذه حتى لو هيعطوه عليه فلوس ما يأخذه. فالدنيا يعني أهون عند الله سبحانه وتعالى من هذا العالم وهكذا. يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني الأشياء المحسوسة يعني تذكر يعني بأمور الآخرة وتذكر بالمعاني الجليلة يعني. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله يعني يقول كل ما خلق الله سبحانه وتعالى في الدنيا يعني من يعني من سواء من النعم والمتع والنعيم وكذا أو ما خلق الله سبحانه وتعالى في الدنيا يعني من المصائب والآفات والشرور والأشياء المؤذية أو المزعجة أو كذا كل ذلك يعني ينبغي أن يكون تذكيرا للمؤمن بأمور الآخرة. يعني يقول الله تعالى ما خلق هذه الأشياء إلا لتذكر يعني بما أعد لعباده في الجنة أو في النار والعياذ بالله تعالى. يعني ينبغي للمؤمن مثلا إذا أكل طعاما مثلا شهيا في الدنيا أن يتذكر يعني يقول كيف طعام الجنة وكيف يعني إذا كان هذا طعام الدنيا يعني في الدنيا يوجد مثلا مثل هذا الطعام الشهي فكيف طعام الجنة. إذا مثلا مر على قصر مثلا منيف ولا منزل يعني جميل وكذا يقول يعني سبحان الله إذا كان هذه يعني بيوت الدنيا والناس يعني بنوا بيوتا بهذا الحسن وهذا الجمال ولا حديقة ولا نهر ولا أي منظر يعني حسن أو كذا فيعني يستحضر نعيم الآخرة ويقول يعني إذا كان هذا نعيم الدنيا فكيف بما أعد الله في الآخرة. وفي المقابل أيضا أي عذاب أو بلاء أو مصيبة أو يعني أي مرض مثلا أو ألم مثلا يمر به الإنسان ولا كذا يقول يعني إذا كان هذا يعني عذاب الدنيا وهذا يعني بلاء الدنيا يعني الإنسان لا يكاد يطيقه ويتأذى منه ولا كذا يقول يعني فكيف بعذاب الآخرة. إذا برد مثلا شديد يقول إذا كان هذا برد الدنيا فكيف برد جهنم والعياذ بالله. حر شديد مثلا يقول كيف بحر جهنم وهكذا. يعني ينبغي المؤمن دائما أن يكون يعني متذكرا للآخرة يعني والأشياء التي يراها في دنيا تذكره يعني بما عند الله سبحانه وتعالى. فنكتفي بهذا القدر. إذا يوجد سؤال تفضل. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. 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 أحسنتم. نعم الصعود على الصفا. قادر على. أحسنتم. نعم أحسنتم. أحسنتم إن شاء الله. لو ترجمنا للأخوة برضه يستفيدون إن شاء الله. بالفعل. نعم. بالنسبة لرفع اليدين عند الدعاء هل مشروع في كل وقت يعني أو نعم رفع اليدين في كل دعاء يعني يستحب رفع اليدين وهو مشروع في أي دعاء يمكن للإنسان أن يرفع يديه مع أي دعاء يريد أن يدعو به ما عدا ما ورد يعني من النهي عن رفع اليدين في أثناء خطبة الجمعة يعني للإمام والمأموم لكن مع برضو حتى في خطبة الجمعة باستثناء دعاء الاستسقاء والاستصحاء فيجوز فيه الرفع لكن فيما عدا خطبة الجمعة يشرع يعني رفع اليدين مع أي دعاء لكن يعني العلماء قالوا يعني الملاحظ يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الأدعية العابرة يعني الأدعية العابرة مثلا يعني والسلام يعتبر دعاء إذا قلت شخص السلام عليكم هذا دعاء مثلا غفر الله لك أكرمك الله رحمه الله كذا هذه كلها أدعية يعني ما كان يعني بالضرورة النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع الأدعية الصغيرة يعني ما ذكر في هذه الأدعية العابرة اللي يكون مثلا دعاء كده عابر يعني ما ورد يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيها لكن إذا الإنسان مثلا جلس يعني مجلسا للدعاء وعنده مثلا حاجة أو مسألة يطلبها من الله ويريد أن يتضرع إليه فورد يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يعني يرفع يديه ويدعو، ويعني إذا كان الدعاء فيه يعني على حسب يعني إلحاح المسألة ويعني ومدى الاضطرار إليها، يعني أحيانا مثلا يطلب من الله سبحانه وتعالى خيرا، ممكن المسألة مش ملحة يعني أو عاجلة، أو يعني الإنسان ليس مضطرا يعني إلى هذا الشيء، فيكون الرفع عاديا يعني. لكن إذا كان دعاء فيه مناشدة لله وإنسان مثلا في قربة يعني ومأزق مثلا عظيم ويعني يلح على الله سبحانه وتعالى في أمر يعني مهم وضروري وعاجل وكذا، فيكون يعني يبالغ الإنسان في رفع اليدين. وورد يعني أنواع، وهذا كله برضه من باب اختلاف يعني التنوع، وأيضا الإنسان يختار حسب يعني نوع الدعاء. إذا كان الدعاء بصرف يعني بلاء يعني نزل، بلاء نزل بالإنسان والإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكشفه عنه، فكان يجعل ظهر الأكف يعني إلى السماء ويدعو الله تعالى أن يكشف عنه يعني البلاء، يعني فيجعل ظهور الأكف إلى السماء. أما إذا كان يعني طلب خير فيجعل بطون الأكف يعني إلى السماء. وذكرنا يعني الرفع الشديد أو الرفع الخفيف يعني إلى المنكبين أو كذا في الدعاء العادي، ويرفع حتى يعني إلى أقصى يعني يستطيع أن يمد يديه إذا كان يعني في تضرع وإلحاح على الله. وكذلك أيضا في بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بالإشارة بالسبابة يعني، وكان هذا غالبا إما عند الاستغفار أو عند التوحيد، يعني إذا الدعاء مشتمل على كلمة التوحيد لا إله إلا الله أو استغفار، فيكون مع الإشارة بالسبابة يعني ممكن يشير بالسبابة كبديل لرفع اليدين. ويمكن يعني ألا يرفع يديه، ممكن يدعو بدون رفع اليدين، كلها يعني اختيارات يعني مخيرة يعني أوبشن إن شاء الله، معه اختيار يدعو اختار هذا أو هذا، وممكن يعني حسب يعني مناسبة الدعاء اختار الوضع الأنسب له. نعم، إذا كان الناس يؤمنون على دعاء شخص والداعي رفع يديه، فيفضل يعني للمأمومين أيضا أو يعني لمن يؤمن على دعاء يرفع يديه أيضا، يفضل يعني ذلك. كان هذا ليس على سبيل الإلزام يعني، إذا بعضهم ما رفع ليس عليه حرج إن شاء الله. بارك الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.